بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا للواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها، واللقاء الرابع عشر من شرح هذا الكتاب ومع الناقض الثالث من نواقض الإسلام. يقول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: الثالث من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقال رحمه الله كفر. الشك أيها الإخوة هو من المسائل المذمومة في الشريعة، وهما يسميه العلماء بالريبة والظن والشك. وهنا المصنف عبر قال: من لم يكفر أو يشكك في كفرهم. الشك أصلا في حقيقته هو حقول الشك في أمر من أمور الدين التي أجمع العلماء ماذا عليها، كالشك مثلا بلا إله إلا الله وصحة ما تضمنته من معاني التوحيد، أو عدم اعتقاد القلب الاعتقاد الجازم لما دلت ماذا عليه. كل ذلك يدخل في الشك ماذا؟ يدخل في الشك المذموم ماذا؟ شرعا. والشك هنا في كلام المصنف رحمه الله المراد به هو عدم الجسم التام من القلب والتردد والتذبذب في أمر ما، كالشك في رسالة محمد أو الشك في بطلان ما عليه الكفار والمشركين من أتباع الأديان، أو التوقف في كفرهم، أو حتى الشك في بطلان مذهبهم كمن لليهودية والنصرانية وغيرها. وقد عرف ابن القيم رحمه الله الشك في المدارج بقوله: وأما كفر الشك فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه، بل يشك في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة. مما ذم الشك فيه: الشك أنواع كثيرة، فمنها الشك في وجود الله، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أو الشك في توحيده في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، أو الشك بقضائه وقدره، أو الشك في أركان دينه، أو الشك بكفر الطواغيت المعبودة من دون الله جل وعلا. هذا الشك أيها الإخوة شرك بالله وكفر به، لأنه ينافي ما بنيت عليه شهادة التوحيد المبنية على اليقين والمبنية كذلك على جسم القلب. فالله جل وعلا بين أن الشك في الإيمان وحقائقه كفر به جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ماذا؟ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإذا تليت عليهم زادتهم آياته إيمانا وعلى ربهم ماذا؟ يتوكلون. وذم الله التردد والريبة والشك: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وإذا قيل إن وعد الله حق الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه ماذا مريب. ومثله الظن: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق ماذا شيئا، هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والظن مذموم كذلك في النصوص، والشك كذلك مذموم فيه، والواجب هو الجزم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل ماذا؟ الجنة. أفضل الأعمال عند الله كما قال عليه الصلاة والسلام إيمان لا شك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور. وقد جاء الذم الشك كما في حديث سؤال الملكين وجواب المنافق في قوله ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول ابن تيمية الريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة ماذا؟ القلب. ولأجل ذلك عد هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الشك في كفر المشركين أو كفر ما هم عليه هو من الكفر الذي أجمع العلماء عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن شك في هؤلاء في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. المصنف هنا رحمه الله تعالى أورد لك مجموعة من النصوص التي تدل على هذا الناقض. وهذا الناقض في قوله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، المقصود بهذا الناقض أن من حكم الله بكفره من اليهود والنصارى وغيرهم مما جاءت النصوص ببيان كفرهم يجب على المسلم شرعا أن يقطع بكفرهم وألا يشك في ذلك، فهذا من لوازم التوحيد، فلا يكتفي فقط أن يؤمن بالله بل لا بد أن ينضاف إلى إيمانه بالله الكفر بالطاغوت ومن الطواغيت ومما جاءوا به ما كان عليه اليهود والنصارى من العقائد الباطلة الفاسدة في الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالإيمان بالله وحده والتوحيد له المبني على ملة إبراهيم الحنيفية هذه لا شك في كفر كل من يعني أتى بضدها ولا شك بكفر كل من لم يعتقد كفر هؤلاء المشركين وكفر ما هم عليه من الشرك بالله جل وعلا وكل ما عليه عقائدهم التي تعتبر كفرا بالله جل وعلا. ولذلك القاضي عياض ماذا قال؟ قال ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر خلاف ذلك. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألتين، قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، قال أو صحح ماذا؟ مذهبهم. من لم يكفر المشركين على اختلاف أصنافهم إذا ثبت شركهم بالله جل وعلا كمن عبد القبور والأشجار والأصنام والأضرحة، ويقصد هنا بالحكم أي على فعلهم بكونهم شركا والحكم عليهم هم بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذه مسألة مهمة جدا، حتى يحكم عليهم بكونهم ماذا؟ كفار. فهؤلاء لا بد من اشتراط اجتماع الشروط وانتفاء الموانع عنهم، فإذا وجد ذلك فهؤلاء يجب تكفيرهم والحكم عليهم بالخروج من ملة الإسلام. وأما غيرهم من اليهود والنصارى فهؤلاء لا ينبغي الشك في كفرهم، فقد كفرهم الله جل وعلا وكفر كذلك ما هم عليه من العقائد، فلا يجوز شرعا تصحيح مذاهبهم والدفاع عنها كمن يدافع عن اليهودية والنصرانية وأنها أديان صحيحة وأن لا عداوة بين الإسلام وبين غيره من الملل، فكل ذلك يناقض ما جاءت به الشريعة من ماذا؟ من وجوب بيان ماذا؟ بطلان ما هم عليه من العقائد، وبيان كذلك عقيدة الولاء والبراء التي تنبني على بغض ما هم عليه من ماذا؟ من الشرك والكفر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله ماذا؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. والله جل وعلا قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الكفار أيها الإخوة الذين عناهم المصنف هنا على نوعين. النوع الأول أن يكون كافرا أصليا لا خلاف في كفره كاليهود والنصارى والبوذيين وغيرهم ممن لم يكن مسلما في الأصل، فهؤلاء من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، لأن اليهود قد نص الله جل والنصارى قد نص الله على كفرهم في كتابه جل وعلا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا يدل على أنهم مشركون شركا أصليا، والله جل وعلا نص في القرآن وحكم بكفرهم فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ماذا؟ ثلاثة. فمن أنكر كفر اليهود والنصارى وخروجهم عن ملة الإسلام فهذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو حتى شك في كفرهم فهذا لا شك في كفره. الصنف الثاني أن يكون مسلما ثم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا عند بعض العلماء على نوعين. النوع الأول أن يكون مرتكبه ناقضا من النواقض الصريحة التي دل الإسلام أو دل أجمع العلماء على أنها من النواقض الكفرية، كمن استهزأ بالنبي أو سبه أو جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فإن الممتنع عن تكفيره لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن ينكر كون ما وقع فيه هذا المرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فيقول هذا ليس بناقض ماذا؟ أصلا، مخالفا بذلك إجماع العلماء بأن هذا الناقض بعد أن تقام عليه الحجة ويوضح له الحال. وقد ذكر شيخ الإسلام الحكم من لم يكفر المشرك الأصلي أو من ثبت كفره بيقين فهذا لا شك على أنه ضلال مبين يصل إلى درجة الردة، فهو يعلم أن هذا قد ارتكب ناقض ويعلم على أنه وضح له وبين له ويعني أقيمت عليه الحجة، ومع ذلك أن يتردد في كفره فهذا لا شك على ماذا؟ بكفره، ولا شك بأنه ماذا؟ مخالف لما دلت عليه الشريعة الصريحة. الحالة الثانية أن يكون الممتنع عن التكفير مقرا بأن ما وقع فيه هذا المرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، لكن يمنعه من تكفيره احتمال عدم وجود الشروط أو انطباقها أو احتمال أن يكون لدى الطرف الآخر مانع من الموانع، فهذا يبين له ويوضح له أن المانع قد وجد انتفى وأن الشروط قد تحققت، فلذلك لا مجال للشك في ذلك. فهذا شك منه ليس ناتجا عن هوى ولا عن ضلال ولا عن انحراف، إنما لشبهة قامت ماذا لديه. المصنف رحمه الله هنا بين مسألة مهمة، ألا وهي أن من أعظم يعني نواقض الإسلام عدم تكفير المشركين. وهنا عندما نص المصنف على المشركين لم يحدد يشمل بذلك أن يكونوا من اليهود أو من النصارى أو من الوثنيين أو حتى من الشيوعيين والملاحدة وغيرهم، فهؤلاء كلهم يدخلون تحت هذا الصنف، فلا ينبغي علينا أن نفرق بين ذلك. وكذلك الشك في كفر هؤلاء كأن يقول لا أدري هم كفار أم ليسوا بكفار، هؤلاء يهود نزلت عليهم توراة، هؤلاء النصارى أصحاب دين سماوي نزلت عليهم كتب، فيبدأ يشكك في كفرهم أو لا يجزم بذلك. ولا شك على أن الإيمان بالله جل وعلا لا يمكن إلا، والتوحيد لا يتحقق إلا بأمرين. الأمر الأول الكفر بالطاغوت، وهو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل من خالف الشرع فهو طاغوت. والكفر بالطاغوت يتضمن التبرؤ من عبادة غير الله وتنفيها وإنكار فعلها وبغضها وكذلك معاداة أهلها، فالكفر بالطاغوت البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا. ثم الإيمان بالله وحده المتضمن لعبادته جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وهذا معنى كلمة ماذا التوحيد العظيمة التي دلت النصوص ماذا عليها. من المسائل المهمة جدا في هذا الباب أن تعلم على أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا فقط بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا الله جل وعلا بأمرين مهمين. فالأمر الأول أمرنا الله جل وعلا بالكفر بكل دين وملة وعقيدة بنيت على خلاف ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك عقائد اليهود والنصارى والوثنيين، كما قال الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكما قال الله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهذه المقالات الله جل وعلا كفر أصحابها ورد الله جل وعلا عليهم في آيات كثيرة. فالإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام تنبني على الإيمان بما جاء به، وتنبني كذلك على الكفر بكل ما خالف هذه العقيدة المباركة والجزم واليقين بذلك وعدم الشك بها. لماذا؟ لأن كل هذه الأديان سواء من اليهودية والنصرانية وغيرها أديان حقيقة بنيت على عقائد تنافي ما عليه ماذا؟ ما عليه إخلاص الدين لله جل وعلا، لأنهم يؤمنون بعيسى وبعضهم يؤمن برسالة موسى، وبعضهم حرف التوراة وحرف الإنجيل وعبدوا غير الله جل وعلا وأشركوا به، كما أن الإسلام جاء بنسخ جميع ما عليه هذه الأديان من العقائد الباطلة من اليهودية والنصرانية وغيرها. كذلك هؤلاء لا يؤمنون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يعني يخضعون لدينه، ولا يقرون بما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهذا ينبغي أن يعلم وأن يشهد. من المسائل المهمة جدا كذلك في هذا الباب أن نعلم أن الأدلة الشرعية كما ذكرنا لكم بنيت على البراءة من المشركين ومن عقائدهم كذلك الباطلة، وهي دعوة نبي الله إبراهيم كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي ماذا فطرني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إليها في تكفير المشركين والبراءة منهم والإيمان بأن الله هو المعبود ماذا وحده. فهذه ملة إبراهيم ودين جميع ماذا الأنبياء. فالواجب على المسلم أن يتبرأ من كل عابد غير الله، وأن يعتقد كفرهم وضلالهم حتى يكون دينه على ما عليه دين جميع الأنبياء. وفي الحديث الصحيح أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم لا يؤمن ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل ماذا إلا كان من أهل النار. فبين صلى الله عليه وسلم أنه من بلغته ما بعث به ما بعث به عليه الصلاة والسلام من العقيدة الصحيحة ثم لم يؤمن صار من أهل النار، أي كافرا به. ولذلك كان من أعظم دعوته عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله جل وعلا: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ولذلك جاء في حديث طارق بن هشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، في لفظ آخر: ومن وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدم والمال مبنيا على ماذا؟ مبنيا على أصل الأمر، وهو إخلاص الدين لله جل وعلا، وهذا هو أصل ما جاءت به ماذا الرسل. ولا ينبغي الشك في هذا الأمر كالشك في كفر هؤلاء والشك في ضلالهم أو الشك في الجنة أو النار أو غير ذلك، أو الشك في النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أعلم أن محمد رسول الله، عندي شك في ذلك أو في رسالته أو فيما جاء به. كل ذلك مما جاءت الشريعة بخلافه أيها الإخوة. ومن المسائل المهمة كذلك، وهي مسألة خطيرة، أن نعلم أن باب التكفير خطير. فقولنا هنا أو قول المصنف أو شك في كفرهم أو نحو ذلك، لابد أن نعلم أن هذا الناقض وهو عدم تكفير الكفار أو الشك في كفرهم أو من لم يكفر المرتدين فهو كافر، كل ذلك أيها الإخوة مضبوط بضوابط العلماء. فالتكفير مزلة خطيرة وباب عظيم اهتم العلماء بتوضيحه وقاموا بضبطه، وأن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر هذه قاعدة صحيحة أيها الإخوة، لكن لابد أن نعلم ضوابطها ونعلم كذلك ما المقصود فيها، وكذلك نعلم كذلك ضوابط العلماء. يقول قاضي بن عياض رحمه الله: ولهذا نكفر من لم يكفر من دانا بغير ملة الإسلام بغير ملة المسلمين من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهار ما أظهر من خلاف ماذا ذلك. ولذلك هذه المسألة تتضمن عدة مسائل. مسألة الأولى وجوب القطع بكفر كل من دان بغير الإسلام من اليهود والنصارى على اختلاف مذاهبهم ومللهم وشرائعهم لأن تكفيرهم ثابت بنص ماذا القرآن وبما حكم كذلك به العلماء لتضمن عقائدهم قضايا تنافي أصل دين الإسلام وما جاء به. المسألة الثانية هذه القاعدة لا تشمل أيها الإخوة بعض المكفرات التي اختلف العلماء في تكفيرها كتارك الصلاة تكاسلا فمنهم من كفره ومنهم من لم يخرجه عن دائرة الإسلام فلا يأتي أحد ويقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر لوجود يعني اختلاف العلماء في هذه المسألة. كذلك من امتنع تكفير مسلم ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام إما لشبهة عنده أو لأنه يرى أنه لم تتوفر فيه الشروط لم تقام عليه الحجة أم لم تزال عنه المحجة مع ارتكاب هذا المسلم لناقض فهذا لم يكفره لا لأنه لم يثبت عنده أصلا تكفير هذا الكافر فلا يدخل في هذه ماذا القاعدة. كمثلا من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله بدون شروط ولا قيود عنده كفر وعند الطرف الآخر لا بد بوجود الشروط وانتفاء الموانع وهو الصحيح فهذا لم يكفر وذاك كفر فلا يأتي أحدنا ويقول أنت لم تكفر هذا فأنت كافر فهذا من الضلال المبين ومن الشر المستطير. هذه القاعدة كذلك أيها الإخوة لا تنزل على الأعيان من المسلمين إلا بعد تحقيق شروط التكفير وانتفاء موانعه فالتكفير المطلق هكذا من لم يكفر الكافر فهو كافر هذه قاعدة عامة تختلف أيها الإخوة عن تكفير معين من المسلمين لأن الناس في باب التكفير ما بين غال يكفر بغير ضوابط ولا شروط ولا قيود وما بين من يضع شروطا وقيود ويبالغ في تطبيقها ينبغي علينا أن نعلم أن باب التكفير له شروط وضوابط عند العلماء ينبغي علينا أن نلتزم بها. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرط الطحاوية الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له الرحمة. ولنعلم أيها الإخوة أن التوقف في تكفير الكفار الأصليين أو المرتدين هذا يختلف اختلافا تاما عن التوقف في تكفير المسلم الذي قد يكون جاهلا أو مخطئا أو مكرها أو متأولا أو غير ذلك فلا ينبغي علينا أن نخلط الأمور. لذلك الشيخ الإسلام تيمية قال في بيان حقيقة عقيدة الوحدة الوجود وأنها أشر من قول النصارى فهذا قال كله كفر باطنا وظاهر بإجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. لذلك العلماء اشترطوا في التكفير معرفة القول ومعرفة الحال ومعرفة دين الإسلام واشترطوا فيه إقامة الحجة على من لم يكفر الكافر واشترطوا فيه كذلك بيان المحجة ووضعوا قيودا ومسائل تتعلق بهذا الباب تدلنا على أن الإقدام على التكفير ليس أمره سهل. يقول الشوكاني رحمه الله في السيد الجراح قال: واعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي للمسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدها. أيها الإخوة، التكفير لا بد فيه من معرفة الحال، ولا بد كذلك فيه من أن يكون هذا الأمر الذي وقع في الكفر مجمعا عليه معلوما من الدين ماذا بالضرورة، وهذه مسألة مهمة جدا. كما أن الحكم بالتكفير لا بد من إقامة الحجة وزوال المحجة. يقول شيخ الإسلام تيمية: فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، وأن من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة ماذا الشبهة. ويقول رحمه الله: لكن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، فإن بعض العلماء قد يتكلم في مسألة باجتهاده فيخطئ فيها فلا يكفر، وإن كان قد يكفر من قال بذلك القول إذا قامت عليه الحجة ماذا المكفرة. وهذه مسألة خطيرة جدا، والعلماء كانوا يتورعون عن التكفير ماذا بالتعيين، وإن كانوا يكفرون الفعل والقول ويكفرون يعني ما جاء به الشخص من المكفرات، لكن عند التعيين يقفون. ولذلك ما كان العلماء يتجاسرون على تكفير عباد القبور والأضرحة وإن كان فعلهم شركا وكفرا ماذا إلا بعد إقامة الحجة وبيان المحجة وإزالتها. وهذا الناقض أيها الإخوة من النواقض العظيمة التي لا بد أن تعلم ضوابطها وتعلم قيودها عند العلماء حتى لا نتجاسر على فهم كلام العلماء دون قيد ودون ضابط. وفق الله جميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.